قال الإمام مسلم رحمه الله: باب لا يعيب الطعام. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب. قال: وأخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهي سكت. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهي سكت. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد ثلاثة أبواب في آداب الطعام، ونحن المسلمون لنا آداب جزيلة جليلة أدبنا بها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آداب في الطعام، آداب في الشراب، آداب في اللباس، آداب عند النوم، آداب عند اليقظة، آداب عند الخروج من البيت، آداب عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول السوق، عند قضاء الحاجة، عندما يأتي الرجل أهله، آداب جمة كثيرة تجعل المسلم الذي اتبع هذه الآداب النبوية المحمدية ملاكا يمشي على الأرض. ولقد عني العلماء بهذه الآداب ودونوها في كتب الحديث النبوي. مما دون في هذا الباب رياض الصالحين للإمام النووي، ومما دون في هذا الباب الأذكار للإمام النووي، وقل كتاب من كتب الحديث إلا وفيه باب وأبواب وكتاب وكتب في الآداب النبوية. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب يسمى الأدب النبوي. وحدث ولا حرج، وحديثنا في هذه الأيام عن آداب الطعام. ذكر الباب الأول، والباب الأول قال فيه الإمام النووي قال فيه الإمام مسلم: فضيلة المواساة في الطعام القليل. الطعام القليل يواسي المسلمون بعضهم بعضا، ولا يبخل بعضهم على بعض، لأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وقد تقدم لنا الكلام على معنى هذا الحديث غير ما مر. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أورد في هذا الباب فضل المواساة بالطعام القليل، أورد أحاديث لأبي هريرة الحديث. ولجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 4 أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. هذا حديث أبي هريرة، طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. أما حديث جابر أو أحاديث جابر الأربعة، فجابر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمان، حتى يواسي بعضنا بعض، وحتى لا يبخل بعضنا على بعض. ومتى كثرت الأيدي في الطعام حلت البركة، أنزل الله تعالى البركة. الراوي الأول أبو هريرة معلوم مشهور، كما يقال في المثل: نار على علم، راوية رسول الله. لا يعلم أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة الظل لطلب العلم كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الدوسي أو الأوسي الذي قد قدم من بلاد زهران وأتى إلى طيبة الطيبة، أتى مع أمه وأمه مشركة كافرة تسب رسول الله، وأبو هريرة يسمع ويتألم: يا رسول الله يدعو لأمي، أمي مشركة كافرة لا تريد الإسلام، ولو كان عدم رغبتها في الإسلام فقط لكان الأمر أهون على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن أم أبي هريرة زادت على ذلك أنها تشتم النبي. وتعلمون ما ذكر أهل العلم من أن من يسب رسول الله أو من يسب الله أو يسب الملة أو يسب القرآن أو يسب الإسلام أو يسب الدين، العلماء ذكروا بأنه يقتل حالا ولا يستتاب، لا يقال تعالى تب، بمجرد ما حرم سب يعدم. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك: هذا زنديق يبطن الكفر في قلبه ويظهر الإسلام، فأظهر الله نواياه على فلتات لسانه، لهذا حالا يقدم إلى النار وتقطع راسه. ذكر هذا الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجليل الذي يسمى الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأنا أوصي كل طالب علم وكل مثقف وكل متعلم أن يمر على هذا الكتاب الجليل الصارم المسلول على شاتم الرسول. شاتم الرسول كافر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل أم أبي هريرة، تريث، دعا الله تعالى لأم أبي هريرة فاستجاب الله تعالى دعاء رسوله لأم أبي هريرة. فأتى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما يريد أن يدخل داره، وإذا بأمه تغتسل، قالت له: دونك، اصبر. اغتسلت شهدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتاح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لموقف أمه. والمقصود من هذا الكلام أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه طالب علم، أكثر الصحابة رواية. من ضمن ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث يهمنا جميعا، حديث جليل عظيم، رواه أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجماعة من أصحاب النبي. هذا الحديث أيها الإخوان يا رواد مسجد رسول الله، هذا الحديث بشرى ساقني إلى ذكره المناسبة بالكلام على أبي هريرة. الحديث وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد، يعني مسجده هذا، ليتعلم علما أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. من أتى إلى هذا المسجد، هذا اسم إشارة، والنبي يشير إلى مسجده هذا، وهذا الفضل خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه قال من أتى إلى هذا المسجد، ولو قال من أتى إلى مسجد لأحببنا ذلك وتمنينا ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المسجد. ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله، ولو مد إلى الجبانة لكان مسجد رسول الله، ولو مد إلى عدن لكان مسجد رسول الله. فمن أتى هذا المسجد يا سكان طيبة يا رواد طيبة ليتعلم علما أو ليعلم علما كان كالمجاهد في سبيل الله، هكذا قال رسول الله. ألا يكون لمسجده ميزة؟ ألا يختص مسجده بفضل؟ وقد اختص الله تعالى مسجده هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. هذه خصيصة لمسجد رسول الله. ومن أتى هذا المسجد لغير ذلك، لا ليتعلم علم أو ليعلم علم، أما من أتى ليصلي فيه فله ثواب آخر تعلمونه جميعا، الصلاة فيه بألف، وإذا كانت مع الجماعة ب27,000، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. إذن من أتى لغير ذلك لأمر من أمور الدنيا لا لأمر الصلاة، فإن أمر الصلاة الفريضة ب1,000، النافلة ب1,000، الفريضة مع الجماعة ب27,000. من أتى ليتعلم علما أو ليعلم علما كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان كمن ينظر إلى متاع غيري. أنا أنظر إلى فلة لزيد وعمر وبكر وخالد، أو أنظر إلى حانوت من حوانيت الذهب أو اللؤلؤ أو المرجان، ألي منها شيء؟ ليس لي منها شيء. فهنيا لمن يخرج من بيتي قاصدا هذا المسجد للصلاة في هذا المسجد، فإن له ثواب 1,000 صلاة. كما قال رسول الله: أتيت لأتعلم علم، أريد أن أثقف نفسي، أريد أن أعبد الله على بصيرة، أريد أن لا أبقى إنسانا يعيش في هذه الأرض في هذه الحياة لا يعلم ما الذي أراد الله تعالى منا عندما خلقنا. هل الله تعالى عندما خلقنا أراد منا أن نجمع له أموال ونذهب بها إليه؟ والله تعالى غني عنا، وأنتم ترون الموتى يساقون إلى المقابر، هل وجدتم من يساق إلى المقابر ويذهب بذهب وفضة وزمرد وأموال ودولارات إلى ربه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد غني عنكم. إذن خلقنا لغير ذلك، خلقنا لننتثل أوامره ولننتهي عما نهى عنه، خلقنا لنتبع الرسل الذين أرسلهم إلينا، خلقنا لنطيعه ونعبده. إذن ما هي الطاعة؟ ما هي العبادة؟ ما الأمر الذي طالبني الله جل وعلا أن أقوم به؟ هذا ما يجب علي أن أتعلمه من مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن غير مسجد رسول الله ومن دور العلم، ولو لم أكن طالب علم شرعي. الدين لا يحتاج إلى أن يكون الذي يطلبه والذي يتعلمه طالب علم شرعي، لا يا أخي، لا تظن هذا. أنت مربوب لله، أنت مخلوق لله، الله تعالى خلقنا لعبادتي وطاعتي. فواجب على المهندس، واجب على الطبيب، واجب على الطيار، واجب على الرئيس، واجب على الخفير، واجب على الصانع، واجب على البالغ المسلم ذكر أنثى أن يعلم لماذا خلقه الله. والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد عرضت لي عارضة أريد أن أبينها لتعلموا أن أعداء الله تبارك وتعالى خلفنا يريدون أن يصدونا عن الله، يريدون أن يبعدونا عن الله، يريدون أن يوقعونا في المهالك، يريدون أن يصرفونا عن طاعة الله وعباده. أتدرون ماذا وقع؟ الذي وقع عصابة سيئة تلبست بلباس الإسلام وصارت تدخل تعاليم في الإسلام غير التعاليم الذي جاء بها رسول الله. اسمع الذي يقولون، يقول: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. الله ما خلق الخلق، ما خلق الجن، ما خلق الإنس، ما خلق السماء، ما خلق الأرض، ما خلق الجبال، ما خلق البحار، ما خلق هذا الملك والملكوت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا مسلم وأنت مسلم، عندما نسمع هذا الكلام نفرح، لأن في هذا تعظيم لرسول الله. يا سلام، لولاك ما لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا شيء عظيم فيه رفع لشان النبي. لكن يا أخي، من قال هذا؟ هل الله تعالى قال ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ وهذه أحاديث بين أيدينا، هل قال ذلك أصحابه؟ هل قال ذلك التابعون، تابع التابعين؟ هل قال ذلك الأئمة الأربعة؟ أنت مالكي، شافعي، حنفي، حنبلي، يا أخي زيدي، يا أخي إمامي، يا أخي مذهب جعفري، ارجعوا إلى هذه الكتب، انظروا من الذي قال من الأئمة هذا الكلام. لا والله لا يعرف من قال هذا، إنما قاله هيان بن بيان. تعرفون من هيان بن بيان؟ إنسان لا يعرف يسمى هيان بن بيان. ونحن عندما نسمع لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، يا سلام، الذي قال هذا الكلام محب لرسول الله. لكن ارجع قارن بين هذا الكلام وبين قول الله. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن
والإنس، لأن الجن والإنس هم المكلفون الذين تعبدهم الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه آية من كتاب الله. آية أخرى، الله تعالى يقول وسخر لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لنا هذا الملك، هذا الملكوت، نستفيد منه، نتصرف فيه، نذهب إلى الفضاء لا مانع، ننزل على المريخ والقمر والشمس، نستفيد من الأرض، ننزل إلى طبقات الأرض الجيولوجيا وما إلى ذلك. الله جل وعلا خلق ذلك لنا جميعا، وممن خلق الله تعالى له ذلك؟ صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، حتى نستفيد من هذا الملك والملكوت. لكن عندما آتي وأسمع هذا اللفظ، خلاص يا أخي، الله تعالى خلقنا نحن لرسول الله، يا سلام، اللهم صل على رسول الله. نحن نصلي على رسول الله مليون مرة، ولكن نريد أن نقول ما قال رسول الله، ولا نريد أن نقدر النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يرضى به هو، ولا ما لا يرضي به الله، ما لا يرضى به الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتأسى ونقتدي برسول الله. دعونا يا جماعة من هذه الترهات، هذه ترهات ملأها أعداء الله تعالى في كتب الإسلام، وأصبحوا يضحكون علينا. إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، إذا نزلت المصائب وادلهمت هيا بنا جميعا إلى المقابر، نذهب إلى أصحاب القبور نطلب منهم حتى يعطونا سؤلنا ويزيلون عنا الملمات والمصائب التي وقعت علينا. ونحن نعلم تماما أن أصحاب القبور هؤلاء، والله لولا أننا غسلناهم وكفناهم وحملناهم وصلينا عليهم وحفرنا لهم المقابر وواريناهم، لبقي الميت أمامنا لا يعمل أي شيء، فنلوذ به حتى يقضي حاجتنا. والله لو كان الأمر على هذا لسألنا لذهبنا إليهم حتى يدفعوا عنا اليهود لعنة الله تعالى عليهم. اليهود احتلوا بلاد الإسلام وبلاد المسلمين من عام 46 و900 و1000، وأخذوا بيت المقدس وحرقوا المنبر وحرقوا بيت المقدس، ألا يذهب المسلمون إلى المقابر ويلوذوا بأصحاب القبور حتى تخرج اليهود من بلاد المسلمين ويعود إلينا بيت المقدس المسجد الثالث الذي لا تشد الرحال إلا إليه، وإلى مسجد النبي وإلى المسجد الحرام؟ ولكن هذه ترهات يا أخي، إسرائيل لا يبالون بمثل هذا. إسرائيل يعدون المفاعل الذرية والصواريخ سكود وباتريوت وغيرها، ونحن نيام يضرب بعضنا بعض ويلعن بعضنا بعض ويقتل بعضنا بعض ويغير بعضنا على بعض، ونلوذ بالمقابر وأصحاب القبور وندعو الخضر وإلياس وسليمان وهارون، ونبقى على الوضع الذي نحن عليه حتى يظهر عيسى عليه السلام. إذا لم نغير هذا الوضع الذي نحن عليه، والله تبقى هذه الحثالة أحفاد القردة والخنازير حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيحرم الخمر ويقتل الخنزير ويقتل اليهود ويقتل عيسى ابن عيسى المسيح الدجال. وإذا عدنا إلى الله تبارك وتعالى واستقمنا على الأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله، خلقنا الله لأجله، وتركنا هذه الترهات وتركنا البعد عن رب البريات. يا جماعة الإسلام، بيوتنا ملأى بالبعد عن الله، لا صلاة تصلى ولا صيام يصام ولا طاعة لله تبارك وتعالى، شغلتنا الدنيا. ألا تحتل إسرائيل تلك الديار؟ يحتلون تلك الديار لأنهم زعموا أنهم يهود وهم صادقون في يهوديتهم أكثر منا أو من كثير منا ممن يدعي أنه مسلم. يا أخي رأينا في الصور لما اغتصبوا لعنة الله عليهم أرض سيناء وأرادوا أن يدخلوا سيناء ماذا فعلوا؟ أتوا بالرهبان والأحبار ولبسوا لباسهم وأتوا بتوراتهم. الجن جميعا الذين أرادوا أن يغتصبوا ويحتلوا تبعوا علماءهم وتوراتهم ولم يدخلوا إلا وهم يقرؤون التوراة لأنهم يعتقدون بأنها أرض مقدسة. ونحن منا من يعصي الله في البيت الحرام وأمام كعبة الله، ومنا 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 ومنا، ويحق علينا ما قال رسول الله: وما لم نرجع إلى ديننا لا يبالي الله تعالى بنا، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة الربا، إذا تبايعتم بالعينة الربا واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالدنيا وغيرهم وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا الكلام أبو هريرة، وما يدريك من أبو هريرة، فإن أبا هريرة كما قلت نار على علم ذكر هذا الحديث: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. نقل هذا عن صاحب هذا القبر. الأربع الأحاديث الأخرى التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب بلفظ طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمان، هذا الحديث أو الأحاديث رواها جابر بن عبد الله. وأريد أن أقول لطلاب العلم إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحابة ثلاثة، كل منهم يسمى جابر بن عبد الله. فمن جابر الذي روى هذا الحديث؟ جابر بن عبد الله الأول يسمى جابر بن عبد الله الراسبي، من بني راسب، قبيلة من العرب ومن الأنصار. جابر بن عبد الله الثاني هو جابر بن عبد الله ابن رياب الأنصاري الخزرجي السلمي. جابر بن عبد الله الثالث وهو صاحب هذا الحديث جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، ثلاثة. الأول الراسبي، يقول علماء الرجال الحديث، علماء الحديث علمهم لا يتوقف على رواية الحديث بل يتتبعون سند الحديث ورجال الحديث. فمثلا السند الذي بين يدي إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح، يحيى بن حبيب حدثنا روح. من روح هذا؟ من يحيى بن حبيب هذا؟ ابن جريج؟ قال أخبرني أبو الزبير. من أبو الزبير هذا؟ من ابن جريج هذا؟ أنه سمع جابر. هذا السند هم رجال وطريق المتن. فإذا لم يصح هذا الطريق وإذا لم يكن رجال هذا السند معلومين عند علماء الحديث، أو كان فيهم جهالة، أو كان فيهم كذاب، أو كان فيهم ضعيف الحفظ او كان فيهم لين او كان فيهم رجل غير عدل غير ثقة لا يقبل الحديث. علم الحديث علم عظيم كما قال الشاعر: للرجال للحديث رجال، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. رجال الحديث كابن حجر وكالدارقطني والبيهقي والبزار والطبراني وغيرهم، هؤلاء بمجرد ما تقول يحيى ابن حبيب عن روح عن فلان عن فلان عرفوا هؤلاء الرجال ودرسوهم تماما، يعرفون اهو ثقة عدل ضابط غير عدل غير ضابط، كل ذلك مدون موسوعة في المكتبة الإسلامية. إن أردت أن تمر وتجرب أقول لك اذهب إلى كتاب التهذيب التهذيب لابن حجر، اذهب إلى التقريب، اذهب إلى الكمال إكمال الكمال، اذهب إلى موسوعة عظيمة كبيرة في ذكر أسماء الرجال الرواة الذين يروون الحديث والأخبار عن رسول الله. لا يأتيني واحد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، شرفنا. من روى هذا الحديث وفي أي كتاب ومن رجاله؟ والله هذا الحديث يا حبيبي في كتاب بدائع الزهور. بدائع الزهور، الله يعطيك زهور. بدائع الزهور هذا ليس بكتاب حديث، هذا كتاب قصص وأخبار وروية وقيلة ويذكر، يذكر ما يصل عند أهل الحديث. لا بد من أن تذكر السند: يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون هؤلاء الرجال معروفين تماما. والمثال الذي أذكر لك الآن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. من جابر هذا الذي روى هذا الحديث؟ جابر بن عبد الله الراسبي. قالوا جابر بن عبد الله الراسبي الأول هو جابر بن عبد الله الثالث ابن عمرو بن حرام، فلا يوجد إلا رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمى كل منهما جابر: جابر بن عبد الله بن رياب الخزرجي الأنصاري السلمي، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي. هما اثنان وكل منهما معلوم. الأول الراسبي طرح لأنه هو الثالث. جابر بن عبد الله بن رياب الخزرجي الأنصاري السلمي أحد من شهد العقبة الأولى، مدون شهد البيعة العقبة الأولى يوم أن عرض النبي نفسه أو كان يعرض نفسه على القبائل بعدما بعثه الله في موسم الحج. يأتي إلى منازل العرب ويذهب إلى سوق عكاظ ويذهب إلى سوق مجاز ويذهب إلى مجنة وذهب إلى الطائف وذهب إلى كذا وكذا يعرض نفسه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. يتحين الفرصة في موسم الحج، يأتي إلى القبائل وهم في منى يعرض نفسه عليه، ويشاء الله تعالى أن يمشي عمه أبو لهب خلفه. فإذا عرض النبي نفسه على قوم أتى عمه أبو لهب الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، يأتي وهو ثري غني عليه حلة. والحلة عند العرب الإزار والرداء، إذا كانتا من نوع واحد يأتي ويقول هذا محمد ابن أخي لا تصدقوه، فاهم كذاب ساحر لا تقبلوا قوله. والنبي صابر عرض نفسه على وفد من الخزرج من بني النجار في يوم العقبة الأولى. جاء عند العقبة، العقبة عند جمرة العقبة اليوم، فوجد هؤلاء القوم 6 نفر: أسعد بن زرارة، عوف بن مالك، رافع بن مالك، عقبة بن عامر، عقبة بن عامر، وجابر هذا السادس. أتى إليهم، تحدث معهم، سألهم: من القوم؟ قالوا: من بني النجار، حجاج، جينا من المدينة، ويومها ما كانت تسمى مدينة، سمى يثرب، جينا من يثرب. عرض النبي عليهم الإسلام فشرح الله صدورهم للإسلام، وبايعوا رسول الله البيعة الأولى عند العقبة على أنهم مسلمون، وعلى أنهم سيعودون بعد الحج إلى يثرب، وأنهم يخبرون قومهم، وإذا كان العام القادم أتوا ليبايعوه البيعة الثانية، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بيعة العقبة الأولى، شهدها جابر بن عبد الله ابن رياب الخزرجي الأنصاري السلمي. جابر رضي الله تعالى عنه، أذكر أنه روى حديث، الحديث يقول: جابر مر النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أصلي، فضحك إلي وتبسمت إليه. النبي مر علي وأنا أصلي، سر النبي من موقفي ووضعي وأنا متجه إلى الله، فضحك لي رسول الله، ضحك إلي، وضحك النبي تبسم. النبي ما كان يقهقه، وإنما كان إذا ضحك بدأت نواجذ فقط، وأنا عندما رأيته يضحك تبسمت وأنا أصلي. ولعل هذا كان قبل أن يأمر الله جل وعلا بالسكوت: وقوموا لله قانتين، لأنهم كانوا في أول الأمر يتكلمون في الصلاة، تمر على أخيك تسلم عليه ويرد عليك السلام، تسأله عن حاجتك وهو يصلي فيجيبه. ومن هذا الباب ما وقع لمعاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، لما صلى بجوار رجل فعطس الرجل، ولما عطس رد عليه معاوية، قال له: يرحمك الله. فجعل الصحابة يضربون أفخاذه وينظرون إليه، قال: ما لكم تنظرون إليه؟ لما هذا النظر؟ لأي غرض؟ فلما انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيدة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، إنما هي الركوع والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جابر الثاني صاحبنا، صاحب هذا الحديث، الحديث طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، حديث رواه مسلم. جابر هذا الكلام عليه كثير، والكلام عليه طويل. وليس كجابر ابن رياب، وإنما هو جابر الآخر الشاب الأنصاري. وإن كان جابر بن عبد الله بن رياب الأول أعلى منزلة من جابر بن عبد الله الثاني ابن عمرو بن حرام، ذاك شهد العقبة الأولى، شهد المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد بدر، شهد أحد، شهد الخندق. لكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا، وإن كان أنصاري وإن كان سلمي وإن كان من بني النجار رضي الله تعالى عنه، ما شهد بيعة العقبة الأولى، ما شهد بدر رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من شهد بدر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أنهم معصومون، أنهم يدخلون الجنة قطعا، وإن عملوا ما عملوا لا بد أن يعودوا إلى الله ويتوبون إليه. هذا هو المعنى. جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي، هذا صاحب حديث حجة الوداع وحديث حجة الوداع حديث طويل، رواه الإمام مسلم فيما لا يقل عن 5-6 أوراق، لأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا الشاب الأنصاري لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لازم رسول الله من المدينة إلى المدينة، وما عمل النبي شيئا إلا دونه جابر. بدأ جابر رضي الله تعالى عنه حديثه الطويل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع المدينة ومعه قال جم غفير، قال نظرت يمينا وشمال وأمام وخلف وإذا بالناس مدى البصر، جاءوا توافدوا على طيبة يريدون أن يتأسوا بسيد الخلق، أن يحجوا كما حج الرعيل الأول السلف الصالح المسلمون الذين هم قبلنا، ليسوا على شاكلتنا وليسوا على وضعنا، نحن جماعة مقلدة، نحن جماعة يوثر علينا أننا نقول الموت مع الجماعة رحمة، نحن نقول من قلد عالما لقي الله سالما، عالما ولو كان عالم جبر وعالم طاغوت وعالم شرك وعالم كفر وعالم بلاء ومصيبة، كل عالم يقتدى به ونعمل ما قال، لا، إنما نتبع من اتبع رسول الله. الشيطان يا أخي عالم عنده شهادات وعنده صلاحيات، وما من موضع شبر في السماء إلا وسجد فيه الشيطان لعنة الله تعالى عليه حتى لعنه الله ودحره وأمره الله تعالى أن يسجد له فأبى. غود وأنا أنت من؟ أنت أفضل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يا إخوان محتالون، هؤلاء أكالون لأموال الناس بالباطل، هؤلاء يريدون أن يرفعوا أنفسهم درجة حتى يعطون، يأكل ويشرب على أعناق الناس، وتقبل يده يمين وشمال وركبته ورأسه وجبهته، هذا عالم صالح محرير زاهد بلغ اليقين، اليقين الموت، اليقين الموت، اليقين الموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. صل قائما فإن لم تستطع فراقدا، قاعدا فإن لم تستطع فراقدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا ما استطاع على جنب يومي براسي، وإذا لم يستطع أن يومي براسي أغمى بعينيه وهو على السرير الأبيض مريض. وأما لا يجلس أسبوع 10 أيام شهر وهو في الدار قوي صحيح عنده 4 نسوة والناس يخدمونه، هذا يكبس وهذا يغسل وهذا يذهب وما إلى ذلك، انتهينا والله مكيف على هذا الحال. والله مستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. والمقصود أن صاحبنا هذا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام ذكر قصة الرسول من حين ما خرج إلى أن عاد رسول الله طيبا. أما قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام قصة البعير فمشهورة. أدركه النبي وهو في سفر، وجابر شاب خرج يجاهد ومعه بعير، وإذا بالبعير أعيا وكل وتعب، وهم جابر أن يدع البعير ويحمل متاعه على عاتقه ويدرك ويمشي. فلحق رسول الله جابر: ما شأن بعيرك؟ قال: يا رسول الله قد عجز لا يقوى على أن يمشي. فأخذ النبي صوت وضرب بعير جابر، وإذا بالبركة تنزل على بعير جابر. قال جابر: فسار سيرا لم يسره قبل. عندها اختبر النبي جابر: يا جابر بعني البعير. قال: قلت لا يا رسول الله. بعني؟ قال: قلت لا يا رسول الله. قال جابر: استغفر لي النبي 25 مرة حتى أبيعه البعير، ما بعته. أخيرا بعته واشترطت عليه الحملان إلى المدينة، أن أركب هذا البعير إلى أن نذهب موضع الغزو ونرجع إلى طيبة، وإذا رجعنا إلى طيبة أسلمك البعير. كان الأمر كذلك. عاد رسول الله وعاد جابر، وأتى جابر بالبعير وربطه عند باب المسجد يريد أن يسلمه رسول الله. فلما عاد ودخل على سيد الخلق وإذا بالنبي يخرج المال ويعطيه جابر. فلما هم جابر أن ينصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: يا جابر خذ جملك ودراهمك فهي لك، أنا لا أريد بعيرك ولا أريد. اللهم صل على سيدنا. يا جماعة هذا تعليم لنا، هذا تعليم لنا أن نكون رفقاء، أن نكون محسنين، أن نكون لين العريكة، أن نكون غير اقتصاديين اقتصاد الأخذ. الحلال ما حل باليد لا. أتراني، يقول النبي لجابر: يا جابر أتراني ما كستك بعنيه وأستغفر لك. اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، حتى يلين قلب جابر ويبيع. أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا جابر ابن عبد الله هو صاحب قصة البعير، وهو صاحب قصة: هلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ تزوج امرأة ثيب، أبوه قتل بأحد، عمرو بن حرام، وعمرو بن حرام والد جابر يدخل الجنة شهيد، قتل يوم أحد، ترك له بنات. ماذا يصنع جابر؟ تزوج جابر ثيب. أتى جابر إلى رسول الله أخبره الخبر، قال النبي لجابر: أتزوجت بكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ فقال جابر: يا رسول الله إن أبي قد مات وترك لي بنات، أنا تزوجت هذه الثيب حتى تغسلهن وتمشطهن وتعمل. فدعا النبي لجابر العقل الذي وصل إلى هذا الحد، وهو شاب صغير ما مال إلى الشهوة، وإنما مال إلى أمر آخر، أمر الرزق بإخوته، أمر الرزق بهؤلاء اليتامى. لا يريد أن يأخذ أموالهم، لا يريد أن يأتي بفتاة بكر تتعالى عليهن، وإنما أتى بامرأة ثيب مجربة عاقلة تعرف كيف تصون هؤلاء البنات. ولذا بارك النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. جابر رضي الله تعالى عنه هذا هو الذي ذكر لنا هذا الحديث وهذا الحديث فيه دلالة على أنه وحد على المواساة في الطعام. لا تبخل طعامك الذي عددته يكفي اثنين، ادعو مع اثنين ثلاثة، هيا موسم الحجة يا أخي عين لنفسك يوم من الأسبوع، أنك إذا رأيت شخصا صالحا تقيا ورعا إنسانا محتاج، إنسان تفرز أنه محتاج جاء من الحجيج الضيوف، خذوا معك إلى دارك حتى يأكل وجبة من طعامك. لا تذبح، أنا لا أقول اذبح، ولكن أقول أكرم، أقول أحسن. أنا أقول هذا الكلام بصراحة لأن فينا وفي بعضنا أمر لا يرضي. والله لو طلب مني غريب، لو طلب مني محتاج كاس ماء لا أعطي، إما يحط الفلوس ولا أعرف. ومع هذا أنا أدعي أنا كريم وأنا كذا وأنا أذبح، والله ما بتذبح إلا لمن ذبح لك، والله ما بتذبح إلا خشية أن يقال فلان جاء نزلنا عليه ما فعل. ولكن الكريم الذي ينظر إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والجيران، ما أكثر الجيران المحتاجين عندنا، ما فعلنا لهم خير؟ حتى سلام ما نسلم عليهم يا جماعة، وهذا ليس بديننا لنا، حتى معرفة أسماهم ما نعرفها، هذا ليس بديننا. أنا مسلم وأنت مسلم ونحن جيران، يمضي علينا 4-5-10 أعوام لا تعرف اسمي ولا أعرف اسمك، لا تسلم علي ولا أسلم عليك، أمضي وتمضي، كل منا يعطي الآخر كتبة، والله هذا ليس من الإسلام في شيء. وسبب ذلك أننا ما علمنا آداب الإسلام، ما عرفنا آداب الإسلام. نحن عرفنا آداب قرأناها في الكليات في المدارس، آداب فولتير وشكسبير وإفلاطون وفرويد عنده نظرية، وهيجل وبسمارك وتولستوي وهي هذه الآداب التي قرأناها التي تدخلنا النار، ولكن آداب النبي صلى الله عليه وسلم توصلنا إلى رب إلى رب الأبرار لا إله إلا هو. الباب الثاني، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. وهذا الباب أورد الإمام مسلم فيه أحاديث عن ابن عمر عن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري، وكلها تدل على حديث ابن عمر أن النبي قال الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث فسره رسول الله في آخر حديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف، نزل عليه ضيف مشرك كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاء تحلب فشرب حليب الشافعي، أمر بثانية شرب الثاني، ثالثة شرب الثالث، رابعة خامسة سادسة سابعة، 7 شياه حلبت بلعت. أراد الله تعالى له بالإسلام أسلم، ولما كان اليوم الثاني حلبت له شاة واحدة فشرب، ولما شرب اكتفى، حلبت الثانية لم يحتج. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل أو يشرب في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 100 واحد. ليه؟ لما؟ أقول لك، المسلم قبل أن يأكل بسم الله، وقبل أن يشرب بسم الله، وبسم الله بركة واستعانة. والمسلم إذا سمى لا يحضر الشيطان ويأكل معه، الشيطان يأكل والشيطان يشرب والشيطان يجامع. الشيطان لعنة الله تعالى عليه اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، هكذا قال الله وعدهم. إذا دخلنا الدار أو صدنا الدار ما سمينا الله، دخل أبو مرة الشيطان لعنة الله عليه، جاء الطعام ما قلنا بسم الله؟ قال أدركتم المبيت والعشاء. يا أخي يأتي إلى المسجد الآن، هو معنا الآن الشيطان في المسجد حتى يقوم المؤذن يؤذن، فإذا قام المؤذن يؤذن وقال الله أكبر الله أكبر، جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يدبر يشرد وله ضرار، لا يريد أن يسمع الأذان، لأنه إذا سمع الأذان لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. الشيطان لا يريد أن يشهد، ولذا يحدث ضرار ويفر ويهرب. انتهى يرجع، ليه تجلس تصلي؟ الجو حار، المراوح ما تعطي برودة، ربما يصلي جنبك إنسان مريض، ربما يا أخي يكون فمنة أو أنفنة، اذهب واخرج. والله إذا تمكن الشيطان ذهب وخرج. لما تعذب نفسك من بعد المغرب إلى العشاء وأنت متحوفز ولا تسمع الصوت، صوت الواعظ المدرس؟ يا أخي اذهب في الخارج، لك زملاء الحمد لله، وما دام الزملاء موجودين في محل بارد، ضومنا كيرم غنى تلفزيون فيديو، انظر الى العورات وما الى ذلك. نهم كمكم في المسجد، ايش الكمكمة هذه؟ لا، ما هي كمكمة. من اتى هذا المسجد ليتعلم علما او يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، هكذا قال رسول الله.